الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. All praise due to Allah عز وجل. It gives us great pleasure to present our dear Sheikh أسامة بن سعود العمري حفظه الله ورعاه, who inshallah will be given us a كلمة توجيهية, general advice. May Allah سبحانه وتعالى reward him for his efforts. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بارك الله فيك شيخنا.
حياكم الله.
الله يحييكم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله. معاشر الفضلاء, اعلموا رحمكم الله أنه لا سعادة ولا فلاح ولا نجاح للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قال الله جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تترجم ولا نكمل؟
بس نترجم عادي يا شيخ. بارك الله فيك. الشيخ سعد حفظه الله, he said, start after this مقدمة, that there is no success, nor is there any salvation in the hereafter, except in following the Kitab of Allah Azza wa Jal and the Sunnah, as Allah Subhanahu wa Taala has mentioned: "Tilka hududullah, wa man yutig Allah wa Rasulahu yudukhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha." And also, as Allah Subhanahu wa Taala mentioned in the ayah after it: ومن يعص الله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. Whoever obeys Allah and His Messenger, Allah subhanahu wa ta'ala tells us in these verses that he will be entered into paradise, and whoever disobeys him will be entered into the hellfire. تفضل شيخ.
ففوز العبد ونجاحه وفلاحه في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وامتثال أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه, وأعظم هذه الأوامر وأعظم هذه الطاعات هو التوحيد, ثم الأوامر على اختلاف درجاتها, وكذلك ما يتعلق بالاجتناب. فإن أعظم ما يجتنب المسلم من المنهيات الشرك, ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, أي من أطاع الله سبحانه وتعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم يدخله الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار, وذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه سبحانه وتعالى, وحصل بهذا الفوز النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى, والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما أن الذي يطيع الله سبحانه وتعالى والذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم له الفوز العظيم, كذلك الذي يعصي الله ورسوله في المقابل الذي يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله جل وعلا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله. فالمعصية التي يستحق صاحبها أن يكون مذموما وأن يعاقب عليها هو أن يخالف المسلم أمر الله وأن يخالف المسلم أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا العاصي لله جل وعلا والعاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم له عذاب مهين، كما أن الطائع له الفوز العظيم في المقابل. هذا العاصي لله جل وعلا والعاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم له عذاب مهين. قال أهل التفسير: أي مؤلم، أي أن هذا العذاب عذاب مؤلم موجع. وهذا العذاب المهين هو أن يفوت على المسلم الثواب العظيم في دار النعيم المقيم، وأن يحصل لهذا المسلم العذاب الأليم عياذا بالله في دركات الجحيم. فهذا عذاب مهين. فطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطب السعادة التي عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور.
The Shaykh حفظه الله said that the success of a servant is in applying and acting upon and fulfilling the commandments of Allah Azza wa Jal, and the greatest of these commandments is At-Tawheed, and after that the commandments which follow. And also from the greatest of these, applying and fulfilling the commandments of Allah, is to stay away from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. And the greatest of those things that we stay away from is ash-shirk billah, associating partners with Allah Azza wa Jal. For verily, Allah subhanahu wa ta'ala, when He states in His mighty book, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Whoever obeys Allah and His Messenger, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, that Allah Azza wa Jal will enter him into paradise, gardens, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, which rivers flow below underneath, خالدين فيها, in a state which they will be there forever, eternally. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, and that is the great success. And that the great success is by following the awamir of Allah Azza wa Jal. And likewise, the Shaykh, he mentions that the opposite is for the one who does not fulfill the commandments of Allah, and the one who sins and comes with that which opposes the commandments of Allah Azza wa Jal, is that he is punished. As Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Whoever disobeys Allah and His Messenger and transgresses the boundaries of Allah Azza wa Jal, يُدْخِلْهُ نَارًا, Allah will enter him into the fire, خَالِدًا فِيهَا, forever, in a state which he will be in there forever. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, and for him is a humiliating punishment and a painful punishment. And as Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah says in his kitab al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, he says that the ma'asiyah mentioned, or the ayah, the ma'asiyah is to oppose and to go against the commandments of Allah. The ma'asiyah that is mentioned is to oppose the commandments of Allah Azza wa Jal, which will earn a person to be entered into the hellfire, and also to disobey the messenger of Allah Azza wa Jal. And then he mentioned the Shaykh that the Mufassirin, in regards to the last part of the second ayah, وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, that for the one who disobeys in Allah and His Messenger, that for him is a punishment which is muheen, mu'lim wa muji', is a punishment which is which will cause him pain, a very painful torment, and which will humiliate the person. عِيَادٌ بِاللَّهِ مِنْ دَلَكْ. May Allah protect us from this. تفضل شيخ.
وهذه الآية ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات تجري من تحتها الأنهار ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. هذه الآية من الآيات الواضحات كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في التلازم بين طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي التلازم بين معصية الله جل وعلا ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذلك مما يدل على التلازم بين طاعة الله وطاعة رسوله وعلى التلازم بين معصية الله ومعصية رسوله ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فلم تكتف الشريعة بأحدهما عن الآخر. وفي هذا الرد وفي هذا مما ذكرناه الرد على القرآنيين الذين يزعمون الأخذ بالقرآن دون السنة. ولقد قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والمقصود، اسمعوا، والمقصود أن بحسب متابعة الرسول أي بحسب متابعة العبد للرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل الله سبحانه وتعالى شقاوة الدارين في مخالفته صلى الله عليه وسلم. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة من ثمرات اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتباعه لهم الهدى ولهم الأمن ولهم الفلاح ولهم العزة ولهم الكفاية ولهم النصرة ولهم الولاية ولهم التأييد منه سبحانه وتعالى، ولهم كذلك طيب العيش في الدنيا والآخرة. في المقابل أن مخالفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما قال ابن القيم، قال: ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. لذا أحبتي في الله، أقسم صلى الله عليه وسلم قسما فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قد ذكر أبو العباس القرطبي رحمه الله جل وعلا هنا فائدة كما جاء ذلك في شرحه على صحيح مسلم، وسنذكرها بإذن الله جل وعلا بعد ترجمة أخينا جزاه الله خيرا.
بارك الله في شيخنا. The Shaykh حفظه الله said and he mentioned that this ayah ومن يدع الله ورسوله ومن يدع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. And the ayah before it, he's mentioned, is a clear mentioning that the command of Allah Azza wa Jal and that the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are mutalaziman, that they always come with one another and they always have to coincide. So if a person obeys Allah, then if a person obeys the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has obeyed Allah. Just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in a famous hadith: "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah." Whoever obeys me has obeyed Allah, and whoever disobeys me has disobeyed Allah. And the Shaykh mentioned many proofs and also said that this is a clear refutation on the Qur'aniyun, those who claim to follow the Qur'an and suffice from the Prophet or from the Sunnah, which really and truly is impossible. Why? Because the Quran itself that they claim to follow is commanding us to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah mentions, and he said that we have been commanded to obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam in 33 places. And likewise, Ibn Qayyim rahimahullah says that the maqsood is that your following of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or your success lies in how much you follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the izzah and the victory and the aid of Allah azza wa jalla, and also the guidance and salvation will depend on how much you follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Likewise, he said that Allah subhanahu wa ta'ala has connected, or he has made it a sabab and a means of success. He's made it, following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a means of success in both this world and the hereafter. He's made it a means of success, just as he has made the one who opposes the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or opposing the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a means of destruction and shaqawa. And from the fruits and benefits of following the Prophet sallallahu alaihi wasallam is that Allah subhanahu wa ta'ala will give a person amn, safety in this world and hereafter, will give him honor, will give him leadership, will give him a good life in this world and in the hereafter, just as the one who opposes him will be destroyed, and he will be unsafe, and he will be humiliated, and he will be lonely in this world and the hereafter. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam swore and he said that you do not truly believe up until you love your children. I become more beloved to you than your child, your parents, your children, your parents, and the people in totality. Barakallahu fiik. Tafadhal Sheikh.
Qala Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullah fi sharhi 'Sahih Muslim fi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kama thabata dhalika fi hadith Anas radiyallahu ta'ala anhu warda la yu'minu حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله جل وعلا هذا الحديث على إيجازه يتضمن ذكر أصناف المحبة، فإن أصناف المحبة ثلاثة: محبة إجلال وإعظام، وهذا الصنف الأول، كمحبة الوالد والعلماء والفضلاء، فإن الولد يحب والده محبة إعظام وإجلال، والتلميذ يحب شيخه محبة إجلال وإعظام، والطالب يحب معلمه محبة إجلال وإعظام. فهذا الصنف الأول، وهذا النوع الأول، محبة إجلال وإعظام. والنوع الثاني والصنف الثاني محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الولد، فإن الوالد يحب ولده محبة ومحبة رحمة ومحبة لطف. والقسم الثالث والصنف الرابع والصنف الثالث محبة المؤانسة المشاكلة، والتي هي بين عموم الناس. فالواجب على العابد كما قال أهل العلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون راجعة على ذلك كله. فلا يعظم المسلم أحدا ويقدم تعظيمه على تعظيم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذا صلوات ربي وسلامه عليه، لا يقدم أحد من المسلمين محبة ولده أو الشفقة على ولده أو الرحمة لولده على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن بعض المسلمين قد يدخل المعاصي والسيئات والذنوب والموبقات إلى بيته، وذلك لأن ابنه قد ألح عليه بإدخال مثلا المسلسلات جنة أو بإدخال آلات اللهو أو بإدخال المعازف أو بإدخال الصور المحرمة، يصر الولد على أبيه فيحصل عند الأب نوع رقة ونوع شفقة، فتكون هذه الشفقة والرقة فيدخل المحرمات إلى البيت. فإن هذا الحديث يفيد أن تعظيم ما جاء في الشرع مقدم على كل ما يكون من الإشفاق والرحمة وما يكون من المحاب. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده محبة إجلال، وولده محبة شفقة ورحمة، والناس أجمعين ما يكون بين الناس من المشاكلة والمؤانسة. فلا تقدم أيها المسلم محبة أحد من الناس على محبة الشرع، لا محبة والد ولا محبة ولد ولا محبة زوجة ولا محبة أصدقاء ولا محبة زملاء. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح: لا يؤمن أحدكم، وخذوها قاعدة، إذا جاء ما يتعلق بنفي الإيمان لا يكون في الشرع المقصود بذلك نفي الإيمان المستحب، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا في كتاب الإيمان. فإن المقصود بنفي الإيمان هنا ما يتعلق بأن ذلك محرم وليس من الأمور المستحبة، فلا يأتي في الشريعة ما يتعلق بنفي الإيمان أي نفي الإيمان المستحب، لا يأتي بالشريعة، وإنما المقصود به هنا في هذا الحديث نفي الإيمان الواجب. فيجب على العبد أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع أنواع المحب.
الشيخ حفظه الله mentioned the hadith of Anas, which has been collected in Sahih Muslim, if I'm correct, where Al-Qudsi says in his explanation the hadith that we mentioned, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ, that none of you will believe or truly believe up until I become more beloved to you than your children, your parents, and everyone else. That this hadith, he says, that taken from this hadith is that love or mahabbah is of three levels. The first level is mahabbah to ijlal wa i'zam, is the love which you look up to the person and you look up to and you honor and you glorify. And this love is like the love of the child has for his parents and his father, and also the student has for his sheikh, that they look up to him and they love the person. And likewise, the Shaykh, he says, the second type is mahabbatu rahmah, is love which is of mercy, person having mercy upon the person and having affection towards the person. This is like the parent having love for his child. And likewise, the Shaykh, he mentions that the third type is love between people, that they love each other's company, and this is which is amongst the brothers and people. The Shaykh, he says that these levels of mahabbah, that anyone that you love, regardless whichever type of mahabbah is and level of mahabbah it is, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has to be above all of it, and you do not put forth anyone over the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as is clear in the hadith. And he said that you see individuals that they bring to their houses things that are impermissible because of pressure from their children, and that they feel sorry for him, or that the child, because of the son always encouraging his father to do or to get that which is impermissible in the house, so that the means of fun or whatever, and then the father gives in out of having affection to him or out of feeling sorry. He goes, this hadith shows us that we put forward and we do not, we always give precedence to the shara' and the religion and the love of the religion more than the love of our children, our fathers, our parents, that we if their speech or if anyone tells us to do that which opposes the religion, that we do not do this, and we put forth the love of the Prophet and the religion and that which it commands before anything. The Shaykh also mentioned, and he says, that this nafi of al-Iman in the hadith is not, the nafi al-Mustahab is not negating the Iman which is wanted, or it is voluntary Iman. Meaning the hadith where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, La yu'minu ahadukum, none of you believe. This Iman which is being negated is not that it's negating something that you should is wanted from you to do and is voluntary, like you loving the Prophet more than your children and everything else, but rather it is the Iman which is wajib. Nafyul Iman is wajib. It is negating the Iman which is wajib. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that none of you have truly believed, meaning you have not believed the proper and wajib obligatory Iman that is wanted from you. Tafaddal Shaykhana.
لأن بعض الناس يفهم من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان أن ذلك على الفضل والاستحباب، هذا غلط. ذلك يقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن هذا على الوجوب، أن على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه فائدة لابد أن يتفطن لها المسلم. أن بعض الناس يظن أن هذه الأحاديث إنما سيقت في سياق المستحبات، لا، الصواب عند أهل السنة أن نفي الإيمان في أمثال هذه الأحاديث إنما من جهة ما يتعلق في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، الحديث، أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن هذه الأحاديث إنما هو فيما يتعلق، ليس في نفي الإيمان المستحب. فيجب على العبد أن يقدم محبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على ولده والده والناس أجمعين، بل جاءت الشريعة بما هو أعمق من ذلك، أن يقدم محبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على محبة نفسه، كما جاء ذلك في إرشاد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لصاحبه الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفسك يا عمر؟ فقال عمر: ومن نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فهذا كله تصريح بوجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، وعلى محبة الولد، وعلى محبة الوالد، وعلى محبة الناس أجمعين. والله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لطاعته وعبادته. الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما تعبدهم الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. فالواجب على جميع المسلمين وعلى سائر المخاطبين والمكلفين اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فلا عبادة إلا ما جاء في شريعة الإسلام، ولا طاعة إلا ما جاء في شريعة الإسلام. فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم. لذلك قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله جل وعلا: من الله الرسالة، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. فالله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسالة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. النقص من أين يأتي؟ يأتي النقص منا نحن، من جهة عدم الانقياد، من جهة ضعف الانقياد، من جهة عدم العمل، من جهة ضعف العمل، من جهة الغلو. بعض الناس يغلو في العمل. وهذا الدين الذي هو دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسأذكر تفسير هذه الآية بعد ذكر المترجم ما سبق من كلام.
بارك الله فيك شيخ. عندي سؤال: هل نفي الإيمان في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وحديث ثاني يختلف، أو النفي في كلاهما سواء؟
سواء للوجوب، يجب على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
بارك الله فيك شيخنا. الشيخ حفظه
الله، كما نبه على ذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله.
بارك الله فيك شيخنا. الشيخ حفظه الله ورعاه mentioned and he said that this nafi of al-iman, a negation of iman, is the nafi of nafi of al-iman which is wajib, and not that which people think that is the iman which is voluntary and that a person is like that he comes with. La, بل يجب عليه, just as is mentioned in the hadith of Anas رضي الله عنه, where the Prophet صلى الله عليه وسلم said لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, that none of you has truly believed up until you love for your brother what you love for yourself. And this is what is correct. Likewise, the Sheikh mentioned the when Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه heard this hadith, the hadith of that none of you have truly believed up until I become more beloved to you than your children, your parents and the people in totality, that he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that you are more, I love you more than anything, or you are more beloved to me than anything except for myself, illa nafsi. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said from yourself as well. And then Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu said wa min nafsi, and also from myself, I love you more than myself. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said al-ana ya Umar, now you've come with that. The Shaykh mentioned that Allah has created us for His obedience, as He's mentioned, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, I have not created jinn and mankind except for them to worship me alone. Likewise, Allah has commanded over us, and He has made us, enslaved us with the obedience, with His obedience, and with the obedience of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And that there is, that ibadah is of two types: ibadah which is wajibah, and ibadah which is mustahabba. And anything other than that is misguidance. And that which has been mentioned in the religion, in the kitab and the sunnah, and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salaf al ummah, upon the understanding of the salaf, the sahaba, and the generations after them, that is the correct religion. And anything other than that is not mentioned in the kitab and the sunnah, upon the understanding of the salaf, will never become ibadah. The Sheikh likewise mentioned that there is no opinion or no choosing by a person when he hears the command of Allah and the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that he does not throw his own opinion, or nor does he have any choice in that which Allah and His Messenger has commanded. As Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, that if Allah ordains a messenger, or if Allah ordains a command, or that is not befitting, and it is not allowed for a believing man, or believing man, or believing woman, if Allah and His Messenger command, or they rule a ruling, for them to have a choice, and there is no choice in this. Likewise, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has sent the Messenger and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has conveyed, and upon us is to submit. And he said that the taqseer and the shortcoming comes from our angle, and the people come with the shortcomings. Allah subhanahu wa ta'ala has sent, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has fully conveyed, but we are the ones who fall short in submitting. Some people, they fall into ghulu in regards to acts of worship, and some into negligence, or they fall short in carrying out that which Allah subhanahu wa ta'ala has commanded. Tafaddal Shaykh.
في قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. قال أهل التفسير في تفسير هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام، قالوا هذا إخبار من الله تعالى بأنه لا يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين. فإبراهيم جاء بالإسلام، موسى جاء بالإسلام، عيسى جاء بالإسلام، نوح، كل الرسل الذين قد بعثهم الله سبحانه وتعالى جاءوا بالإسلام. فاليهودية ليس الدين من عند الله جل وعلا، والنصرانية ليس الدين من عند الله جل وعلا، والمجوسية والبوذية من باب أولى. لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال هنا إن الدين عند الله الإسلام. لذلك قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله كما روى ذلك الطبري في تفسيره، قال إن اليهودية بدعة، وإن النصرانية بدعة، وإن المجوسية بدعة، إن الدين عند الله الإسلام. لذلك قال أهل العلم في هذه الآية هذا إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الله، سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين. لذلك جاء لعن اليهود في كتاب الله، وجاء لعن النصارى في كتاب الله جل وعلا، وفي سنة رسول ربي صلى الله عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلو كان اليهود والنصارى واليهودية والنصرانية من الأديان التي بعث الله سبحانه وتعالى، فكيف يأتي بها في سياق الذم وفي سياق اللعن؟ فهذا كله دليل على أن الدين الذي قد جاء به الرسل، قد جاءت به الرسل الأنبياء، هو دين الإسلام. ويوضح ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. إذا قال أهل العلم هذا إخبار منه من الله سبحانه وتعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين. فيما بعثهم الله به في كل حين، ففي عهد إبراهيم الواجب على الناس اتباع ما جاء به إبراهيم، وفي عهد موسى الواجب على الناس ما جاء به موسى، وفي عهد نوح وفي عهد عيسى إلى آخره، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعده محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا عن آية إن الدين عند الله الإسلام، مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، فقال إن الدين عند الله الإسلام. وهذه لابد أن يتفطن لها المؤمن، أن الدين الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. نعم.
الشيخ حفظه الله mentioned in the explanation of Allah saying the Most High إن الدين عند الله الإسلام, that the religion with Allah is Al-Islam, is that Allah subhanahu wa ta'ala here is informing us that He will not accept any religion except for other than Islam. That He will not accept any other religion other than Islam. As He's mentioned, the ayah, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. And also in the ayah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ. Whoever takes another religion besides Islam, that it will not be accepted from him. And that He said all of the Jami'u al-Rusul were upon Islam. All of the messengers were all upon Islam. Even if they differed in the branches of the religion, they were all upon Islam. And that Ibrahim came with Islam. Likewise, Musa alayhi salam came with al-Islam. Likewise, Isa alayhi salam came with al-Islam. And that all of the messengers were upon al-Islam. And that al-Yahudiyya, that Judaism is not a religion. Like that Allah has said that the messengers came with. Like, nor is Christianity. And nor is idol worship or those who were fire worshippers. And any other religion other than Islam. That's why Ibn Qatada mentions in the tafsir that Judaism and Christianity are both innovations. They are bid'ah. And that if they were accepted by Allah, that Allah would not mention them in a way which Allah subhanahu wa ta'ala dispraises. And in a way that they are slandered or they are dispraised by Allah. Where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ. That Allah has cursed the Christians and the Jews. Why? Because they took the graves of their prophets as masajid, as worship, places of worship. The Shaykh also mentions that it is obligatory upon everyone to follow the prophets. And especially each prophet at each time of the nation that each prophet was sent to, it's obligatory upon them to follow them. Those that Prophet Musa was sent to, is obligatory to them to follow them in Islam. Likewise Ibrahim, likewise Prophet Isa. And Allah subhanahu wa ta'ala sealed, or he made the last prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he stopped, or that Allah subhanahu wa ta'ala has restricted all of the paths to leading to Allah azza wa jalla and leading to success through obeying the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And it's not permissible for anyone after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to obey any other legislation other than his. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, when he swore by Allah, the one who my soul is in his hand, that a Jew or a Christian does not hear of me and does not accept that which I call them to upon Islam, except that they are from the inhabitants of the hellfire. Fadal ya Sheikh. تفضل شيخنا.
فيجب علينا معرفة دين الإسلام بالأدلة, وهو من الأصول التي نبه عليها أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام محمد بن باز رحمه الله ثلاثة الأصول. لكن ما هو دين الإسلام هذا؟ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك, كما جاء ذلك في بعض نسخ ثلاث الأصول. وفي نسخ أخرى من رسالة ثلاث الأصول, والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام, الاستسلام لله بالتوحيد. والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فأعظم أنواع التوحيد الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, هو توحيد الإلهية, إفراد الله بالعبادة والانقياد له بالطاعة. أن تنقاد أيها المسلم لله سبحانه وتعالى بالطاعة, وأن تدخل في دين الإسلام كله كما سوف يأتينا ذلك بإذن الله جل وعلا. والخلوص من الشرك, لا إله إلا الله, نفي وإثبات, أن تثبت لله سبحانه وتعالى الإلهية, وكذلك تكون مجانبا للشرك صغيره وكبيره وجليله وحقيره. فهذا هو معنى لا إله إلا الله, لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل هو ثلاث مراتب: معرفة دين الإسلام بالأدلة، إسلام الله بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، وليس هذا هو موطن التفصيل لهذه الأركان. فالإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، استسلاما تاما لا تواني فيه ولا كسل ولا انحراف ولا خطل، إنه طاعة الله إنه طاعة الله جل وعلا سرا وعلنا، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وذكر. فالواجب علينا أيها الفضلاء أن نأخذ بكل ما جاء في الإسلام من الأوامر، وأن نجتنب كل النواهي. والدليل على ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة. ثم جاء النهي عن تتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يجعل هذا الإنسان ويزين لهذا الإنسان ألا يدخل في دين الإسلام كافة، فيجعل عنده النقص من جهة المعاصي والسيئات. فجاء التحذير من اتباع خطوات الشيطان بعد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يزين لك ألا تدخل في الإسلام كله، فيجعل عندك نقص في أبواب الاعتقاد، يجعل عندك نقص في أبواب الكبائر، يجعل عندك نقص في أبواب الصغائر. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله جل وعلا أن الشيطان له سبع خطوات لكي يعيق الإنسان عن دخوله في دين الإسلام كله. الخطوة الأولى وهي أحد العوائق أن الشيطان يزين للإنسان الكفر بالله جل وعلا والشرك بالله جل وعلا، فإن عجز الشيطان عن هذه الخطوة انتقل معه إلى أن يزين له الكبائر، يزين له الزنا، يزين له شرب الخمور والمسكرات، يزين له عمل قوم لوط، يزين له المخدرات، يزين له باقي الكبائر. فإن عجز الشيطان عن أن يقترف المسلم شيئا من هذه الكبائر نقله إلى الصغائر. فإن عجز الشيطان عنه في الصغائر نقله إلى خطوات أخرى نبه عليها ابن القيم رحمه الله جل وعلا. الشاهد أن الأصل في المسلم أن يدخل في دين الإسلام كله، وأنه يجب عليه أن يكون حذرا أشد من خطوات الشيطان، فإن الشيطان قد يأمر بالخير كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله: ليدخل الإنسان في الشر الكبير. قد يأمرك ببر الوالدين في وقت الصلاة حتى تخرج الصلاة عن وقتها، فيزين لك أمرا ليوقعك في أمر أشد وأكبر. فيزين لك مثلا أن تكون رحيما على بعض النساء، ثم يدخلك بعد ذلك أن تكون والعياذ بالله في باب الزنا. يزين لك مثلا أن تكون لطيفا مع المردان، وأنك تعامل الصغار معاملة، ثم يدخلك عياذا بالله في باب ما يتعلق بالشهوة إلى الأمرد إلى آخره. فاحذر وكن يقظا أيها المسلم من هذه الأمور التي قد يكون الشيطان يدس فيها فيما يتعلق بهذه الأمور السم، وتظنه أنت أنه عسل. فالواجب على المسلم حتى يكون بعيدا عن خطوات الشيطان أن يعرف الإسلام بالأدلة. لذلك نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذات الأصول معرفة دين الإسلام بالأدلة. لذلك ابن القيم رحمه الله جل وعلا في النونية قال: عن العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في أول كتابه منهج السالكين قال: أما بعد فهذا مختصر في الفقه قد جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. فكلما كنت أيها المسلم قد كنت من طلاب العلم وأتبعت هذا العلم العمل، كلما كنت بعيدا عن خطوات الشيطان. واعلموا وفقكم الله لكل خير، كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله جل وعلا، على أن العلم وسيلة وأن الغاية من العلم العمل. نعم.
الشيخ حفظه الله mentioned that it is obligatory upon us to know the religion of Al-Islam bil-Adillah, as has been mentioned by Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab in Thalathatul Usul. And he said that Al-Islam is huwa al-istislamu lillahi bil-tawheed, is to submit to Allah upon tawheed, to single him out in his worship, his lordship and his names and attributes. Wal-inqiyadu lahu bil-ta'a, and to yield to him in obedience. Wal-khulusu min al-shirk, and also to be free from shirk, as has been mentioned in one of the wordings or one of the prints of the book, Thalathatul Usul, and that the person stays away from shirk and everything that which leads to it. And it stays away from its small or its lesser shirk, and also its major. And the Shaykh mentioned, and he went to explain these three points, what it means to submit to Allah upon Tawheed, and also what it means to yield to Him with in obedience, and what it means to stay away from shirk, that this is Islam. And also mentioned the Shaykh that Al-Islam is of levels. There are maratib, it is of three levels, and the first level of them being Al-Islam, and the second being Al-Iman and Al-Ihsan. He said that here is not a place where we are going to explain it. Walakin, he said, Al-Islam, when it's mentioned with these, it means Al-Istislamu Zahiran wa Batina, is to submit to Allah in totality, in apparent, that which is apparent and that which is hidden, which does not involve in it any deviation, and that we take the religion as it is in totality, and we don't pick and choose, and that it is a must that we take everything that the religion has mentioned and everything that the religion has come with, and we don't leave off bits and take bits. And also we leave everything that Islam and its religion has prohibited us from, as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in His mighty book, Ya أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. O you who believe, enter into the religion completely. Enter into the religion completely. وَلِذَلِكَ Allah mentions after it, He prohibits us from following the steps or the khudwat of the shaitan and the plots of the shaitan, or the plots of the plans that he takes to deviate us from taking the religion in totality. And that the shaitan is one who's always striving in trying to deviate us from taking the religion as it is as a whole. And the Shaykh mentioned, as Ibn al-Qayyim rahimahullah mentioned, that the shaitan takes seven steps in getting the person from not practicing the religion and deviating the person from taking the religion as a whole. And he said the first of them is that he beautifies disbelief for that person, and that he beautifies shirk, and he gets into disbelief and leave the fold of the religion or commit shirk. And if he's unable to do so, then he beautifies for that person the kaba'ib, the major sins. He beautifies khamar, intoxicants, drugs. He beautifies for them fornication. He beautifies for them liwab, homosexuality. He beautifies for them all the filth and all of that which is from the major sins. And if he is unable to do so, he will beautify the lesser sins. That the sins that we are lesser, that are not the minor, that are not major, that he will beautify for them, or beautify the sins for the person, up until he deviates that person from the religion and taking it as their home. And the Shaykh also mentioned that the shaytan, from his steps, is that sometimes he will command you with good, so that he can make you fall into something which is greater and more evil. An example of this is that he will command you to obey your parents at a time where the prayer is obligatory, causing you to, for the prayer to pass. For example, he'll tell you to obey your parents or do something for them, so that he may busy you from praying up until its time has left. Likewise, he might beautify for you to be merciful to the women. Or you might see a sister you want, I'm calling her to the good, up until it leads to you speaking to her, and then later on you meeting her, and then later on you falling into the act of zina and fornicating. Wal'iyadu billah. So the Shaykh, he says that he will beautify that which is poison, and he'll make it look like as if it's honey, and he will beautify the ugly. And he takes these steps, all of them, so that we do not follow the religion of Allah completely. As Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kafa, O you who believe, enter into the religion completely. Allah follows it up by saying, do not follow the steps and the khuduwat of the shaytan. So the Shaykh also mentioned that, and he mentioned the aqwal of the ulama, he said that knowledge of the religion is only a wasila, it's only a means of salvation. That it is only a means of salvation. If the person, or it is labudda that the person acts upon this knowledge so that he may be saved. And that knowledge is only the means. And the main goal and the ghaya is to act upon that knowledge. تفضل شيخنا بارك الله فيك.
فعقب فخطوات الشيخ كذلك ابن القيم رحمه الله جل وعلا في كتاب مدارك السالكين أنه كما ذكرنا العقبة الأولى هي عقبة الكفر بالله جل وعلا، وينجو العبد من هذه العقبة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من البصيرة بدين الله جل وعلا ونور الإيمان والتوحيد وإخلاص العمل والقول لله جل وعلا. فإن لم يظفر به الشيطان في هذه العقبة وكان من عباد الله المخلصين، انتقل معه للعقبة الثانية، عقبة البدع والأهواء، وذلك باعتقاد خلاف الحق الذي جاء به الله جل وعلا وجاء به رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، أو أنه بالتعبد بما لم يأذن به الله جل وعلا، أن يجعل المسلم يتعبد الله جل وعلا بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. لذلك روى البيهقي، وهو أثر مهم، عن سعيد بن المسيب، روى البيهقي السنة الكبرى أن سعيدا رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، ونحن مأمورون أيها الأخوة بعد طلوع الفجر ألا نصلي إلا ركعتي السنة، ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بصلاة الفجر إلا إذا كان هناك شيء من ذوات الأسباب في تحية المسجد. فرأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يعني دخل المسجد بعد أن أذن المؤذن وصلى تحية السنة الراتبة، ثم أخذ يتنفل. وجاء عند الترمذي أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ما يتعلق بركعتي الفجر، وهذا أمر قد يغفل عنه بعض الناس. الشاهد أن رأى أن سعيدا رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود. ماذا فعل يا سعيد؟ ماذا فعل أبو محمد سعيد بن المسيب؟ نهاه. فقال يا أبا محمد اسمعوا، يعذبني الله على الصلاة؟ يعذبني الله على هذا الخير؟ يعذبني الله على هذه الركعات وهذا السجود؟ قال أبو محمد سعيد بن المسيب رحمه الله: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال العلامة الألباني رحمه الله في رواية الغليل بعد أن ذكر هذا الأثر قال: هذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلة. فالشيطان إذا عجز عن المسلم في العقبة الأولى الكفر نقله إلى البدعة، فإن حماه الله سبحانه وتعالى من هذه العقبة بما عنده من السنة وما عنده من الاتباع وما عنده من الأخذ بالآثار نقله الشيطان إلى العقبة الثالثة الكبائر كما ذكرنا سابقا. فإذا عجز عنه من في هذه العقبة نقله إلى العقبة الرابعة ألا وهي الصغائر، يزين له الصغائر ويقول له إن هذه الصغائر ما هي إلا لمم ولا يغرك إن فعلت شيئا من الصغائر وأنت لم تقع في كبائر، يزين له النظر المحرم، يزين له بعض الصغائر من السماع المحرم إذا كانت من الصغائر، يزين له شيئا من هذه الصغائر. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بثلاث من الأرض فاحتاج الحطب، فجعل هذا يجيب بعود وهذا يجيب بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا طعامهم. فكذلك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. وكم الآن من إخواننا من هلك بسبب محقرات الذنوب، تساهل سعي في الكلام مع النساء الأجنبيات، تساهل في الاختلاط اختلاطا غير مشروع مع النساء وتسامح في هذا الأمر حتى أدخلته هذه المسائل إلى عياذا بالله إلى كبائر، إلى زنا، إلى فواحش عظيمة. فالإنسان يحذر أشد الحذر من محقرات الذنوب ويكون على نفسه بصيرا، يكون هذا المؤمن على نفسه بصيرا ولا يكون عياذا بالله يتبع الردى والمهلكات حتى يهلك عياذا بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. فإذا عجز الشيطان عن ما مضى من تلكم العقبات نقله إلى العقبة الخامسة ألا وهي أي عقبة الاستغراق في المباحات، ليست كبائر وليس الصغائر ولا بدعة ولا شرك، استغراق في المباحات، يكثر من المباحات فيشغل نفسه بهذه المباحات عن الاستكثار من الطاعات، ويشغل نفسه بالمباحات عن الاجتهاد في التزود لليوم الآخر. كثير من إخواننا يضيع وقته في المقاهي كل يوم هو في بقعة ويضيع الأوقات الطويلة مع أصحابه. هذا إذا قلنا أن هذه المقاهي ليس فيها منكرات وليس فيها مخالفات، إنما شرب قهوة مثلا أو شرب شيئا من الشاهي أو نحو من ذلك. في حد ذاته هذا الأمر الإكثار منه كل ليلة كل وقت كل زمان، فإن ذلك هو بلا شك أن فيه ضعف من التزود من الطاعات والاجتهاد في الطاعات. حنا لا نقول أن الإنسان لا يفعل شيئا من المباحات، بل قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في نومته، قال: إني أحتسب نومتي لقومتي. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا كلام فقيه، أي أنه يتقوى بهذا النوم على قيام الليل وعلى طاعة الله جل وعلا. فالإنسان بلا شك أنه بحاجة إلى استجمام وبحاجة إلى إجماع، إنما التحذير من أهل العلم والإيمان رحمهم الله جل وعلا فيما يتعلق بمسألة الاستغراق والإكثار من هذه المباحات. أما أنه يأخذ من هذه المباحات ما يكون فيه استجمام لنفسه وما يكون فيه من يعني حتى يقوى على باقي الطاعات، فإن هذه الأمور قد تكون كما قال معاذ بن جبل: إنما أحتسب نومتي لقومتي. قال ابن الجوزي: وهذا كلام فقيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن هذا الحديث الشيخ الألباني من جهتي أنه قال: سافروا تصحوا، سافروا تصحوا. وذلك كما قال الخطابي رحمه الله جل وعلا، لأن بعض المناطق إذا سافر لها الإنسان يكون فيه صحة للأبدان، وهذه الصحة للأبدان فيها إعانة على الطاعة على طاعة الرحمن. فالإنسان يحسن نيته في استجمامه، يحسن نيته في عمله لبعض الطاعات حتى تكون هذه النية نية صالحة، يكون في ذلك استجمام حتى يرجع إلى العمل الصالح وهو بقوة واجتهاد وهمة عالية. فهذه العقبة الاستغراق في المباحات يحذر منها المسلم أشد الحذر، لأن ظاهرها ليس معصية ولكن قد تجره بعد ذلك عياذا بالله إلى ترك السنة، ثم يجره ترك السنة إلى ترك الواجبات عياذا بالله. العقبة السادسة وهي عقبة أيضا خفية: أن يشغلك الشيطان بالمفضول عن الفاضل، وأن يشغلك الشيطان بالأعمال المرجوحة عن الأعمال الراجحة. يشغلك بمرجوح، وهذا المرجوح من الطاعات، ولكن حتى تترك الراجح من هذه الطاعات. يشغلك بالمفضول عن الفاضل حتى تترك الفاضل من الطاعات. وهذا كذلك لا بد للإنسان أن يتبصر في هذه المسألة وأن يكون على بصيرة. وأعظم ما يعين الإنسان بعد الاستعانة بالله جل وعلا والالتجاء إليه في معرفة المسائل الدقيقة أن يتعلم المسلم العلم الشرعي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: فعلامة الخيرية الفقه في دين الله جل وعلا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وابن حجر وابن باز: ومفهوم المخالفة هنا أن الله إذا لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين. العقبة الأخيرة السابعة:
شيخنا الفاضل الله يبارك فيك، عفوا شيخنا، صلاة المغرب الآن
انتهي من العقبة هذه وانتهي من المحاضرة كلها.
الله يبارك فيك شيخنا، الله يحفظك.
العقبة الأخيرة السابعة ألا وهي عقبة أن يسلط الله سبحانه وتعالى على هذا المؤمن جنده، وهذه عقبة لا يصلها كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا إلا أصحاب الهمم العالية والأعمال الرفيعة. يسلط الله جنده من جنود إبليس من جهة الأذية لك والتعكير عليك لكي يخرجك من ما أنت فيه من الراحة إلى الحزن. فالشاهد هذه توجيهات مهمة لإخواني، وهي توجيهات عامة كما قد ذكرت وهو موضوع هذه المحاضرة، وأكتفي بهذا القدر. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتك. بارك الله فيك على جهودك شيخنا، نشكرك، نحمد الله إليك شيخنا، بارك الله فيك. أخواني في الله، just to quickly translate, it's only past 2 minutes past Maghrib, inshallah, there's no problem if we wait a couple of minutes. Just to quickly translate what the Shaykh Hafidhahullah Ta'ala mentioned. He said, mentioning the pathways of the shaytan, and he mentioned the first, and he went back to explain them, is that the shaitan, first thing that he tries to do is to get the person to disbelieve, to fall upon shirk. And if he's unable to do so, then he gets that person to fall into innovation and bid'ah. And he beautifies actions that have no source, or there's no proof for it in the religion. Like, as he mentioned, this beautiful speech of Sa'id ibn Musayyab that saw a man praying after the time of Fajr, after the sunrise or the dawn of break, when the time of Fajr, it reached the time of Fajr, he saw a man praying more than the two prayer or the two raka'at of sunnah, that is sunnah to pray before Fajr. He saw him praying more than these two raka'at. And then he said to him, do not do this. For verily the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not do this. And then the man said to him, is Allah going to punish me for praying a salah? Then said to him, no, Allah is going to punish you for opposing the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Shaykh, he mentioned that this is kalam. The Shaykh Albani mentions that this is a jawab which is qawi upon the mubtadi', the innovator, the one who claims when you say to him, stop this innovation, he says to you, I'm doing an act of worship. Is Allah going to punish me for this? La. Allah is going to punish you for opposing the sunnah. Likewise, the Shaykh mentioned that if the shaitan is unable to get you to fall into bid'ah and innovation, then he will try to make you fall into major sins. Tries to make you commit or use drugs, fornicate, and all of the major sins, that he will try to make you fall into these sins. And if he's unable to do that, then he will make you fall into the major sins, up until he makes you belittle the minor sins. And he'll say to you that this sin is small, and inshallah you'll seek forgiveness for it. Up until the minor sins gather up together and they become major sins. And he mentions the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, due to time of Maghrib being close, we will inshallah just shorten the translation. The Shaykh, from that which the Shaykh mentioned, was that which destroys the person, as the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, is muhaqqiratu dhunub, are the sins which are belittled, the sins that we see as small. The next step that the shaitan takes to deviate the person from the religion is that he, if he's unable to make him fall into the lesser sins, is that he makes him fall into that which is permissible, busies him with that which is permissible. That a person sits in a cafe all day, or that he's running, he's exercising all day, busied from doing the khayr. He's not doing that which is haram, but he is busied from doing that which is good. And this is a step that he takes, and many of the people fall into, when he is unable to make them fall into those steps before that we've mentioned, that he makes them fall into this. And the step after this is that he takes, or the sixth step that he takes, is that he busies the person with that which is less virtuous from that which is virtuous. That he busies the person from that which is virtuous, or most virtuous, with that which is less virtuous. And then he said the last step, which no one, even the prophets and the companions, are not safe from, and only the best of the people reach, is that he causes the people or the enemies of Allah against that person, and they have enmity towards him, and they slander him, or they are violent towards him. He said this level only occurs with the best of the people, the prophets and the anbiya. Why? Because he can't get them to fall into the other steps. But this step is the step which even the prophets and the pious are afflicted with, that he causes the enemies of Allah to show enmity and be vertical towards them. And inshallah, the Shaykh has concluded there. Barakallahu feekum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Barakallahu feekum. Yeah. What there is.